أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في موارد تعارض الضررين. قلنا إذا تعارض الضرران فتارة يكون مرجح وأخرى لا يكون. إذا كان مرجح يؤخذ به، إذا لم يكن مرجح يرجع إلى سائر القواعد والأصول. وكنا ذكرنا أمثلة وقلنا مرة التعارض في شخص واحد ومرة في شخصين، وحتى هذا الثاني مرة الضرر من تصرف أحدهما ومرة من طرف خارج عنهما شخصا أو غيره، لا من تصرف أحدهما. ليس يهمني فعلا هذه الأخصام إلا أن الترجيح بمرجح قد يقال أنه مخصوص بالتعارض في الشخص الواحد. شخص واحد دار أمره بين ضررين، يقفز عن السطح فينكسر رجله أو يده، أو يبقى فيحترق في نار الدار، فيقول مثلا القفز أهون وضرره أقل، وهذا مرجح، يعني حالة تزاحم. لكن تزاحم يكون في الشخص الواحد لا في الشخصين. مثلا على كل قد يقال هكذا بغض النظر عن هذه الجهة، إن كان مرجح مطلقا أو حيث يصح الترجيح أخذ به، وإلا فإنه يرجع إلى القواعد والأصول. ذكرنا مثلا أنه في مثل ما لو أجبره الجائر على تولي الأمر من قبله الذي يدور الأمر فيه بين أن يتولى فيقع من حكمه على ضوابط وقواعد الجائر وإنفاذ أمور شؤون وأوامر الجائر، يقع من ذلك ضرر على الناس. وإذا امتنع ولم يقبل يلحق الضرر به من قبل نفس الجائر، يضربه، يحبسه، يأخذ أمواله، أمثال ذلك. في مثله قلنا إنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج، يقال منعه من التولي لكي يدفع الضرر عن غيره حرج عليه فينفى بذلك. لكن طبعا بعد أن تعارض الضرران وتساقطا، واضح؟ تعارض دليل الضرر في موردي، في هذا مع ذاك، وسقط فيهما جميعا، لا يعمل به هنا ولا هنا، فيأخذ بنفي الحرج هكذا. ولاحقا ينبه ونبهنا ألا يمكن في القاعدة نفي الحرج أن يقال إنها حاكمة، فإذا كانت حاكمة تقدم ابتداء ولا ألحظ تعارض الضررين ولا سقوطهما. ابتداء أقول منع شخص من أن يتولى مثلا حرج، في هذا المثال أو على الأقل في موارد التصرف في ماله هناك أوضح لعله حكومة لا حرج على لا ضرر. مالي من حقي بالأصل أن أتصرف فيه، فمنعي حرج. على كل هذا مثال. مثال الآخر هو ما لو كان تصرف المالك في ملكي موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه، مثل حفر البالوعة إن حفرها في أرضه تضرر جاره بأن سرت رطوبتها إليه أو إليه، يعني إلى داره وجدران داره، أو إلى بئره فأفسدتها بلوعة فيها مياه أشكال وألوان مما يغسل به ويطهر به النجاسة، وربما مما يطهر به من الغائط والبول وأمثال ذلك، يصبح قذرا. فإذا سرى إلى بئر في أرض الجار قريبة يفسدها، وهذا ضرر كبير مثلا. لكن إذا لم يحفر البالوعة تجتمع رطوبات الغسل هنا وهناك لا تغوص في الأرض مثلا، فتخرج في داره هو، أو يتضرر هو نفسه في صحته وسلامته بهذه الرطوبة، في مرض صدري، في مرض مفصلي مفاصل، ما يعرف اليوم بروماتيزم وأمثال ذلك، يتأثر جدا بالرطوبة. في مثل هذا يرجع إلى قاعدة بعد تساقط الدرعين، يرجع إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم، مضافا إلى نفي الحرج عن منعه، نفي الحرج عنه في منعه من التصرف في ماله. ولو فرضنا أن نفس المنع عن التصرف في المال ضررون، لم نحتاج إلى فرض استلزام منعه من التصرف لضرر زائد، مثل أن يتضرر في سلامته أو في داره، بل نقول مجرد أنه يمنع من التصرف في ماله هذا نوع ضرر عليه. فيدور الأمر بين أن يحفر البالوعة فيتضرر الجار، وبين أن لا يحفر فنفس عدم حفره من حيث هو منع من التصرف في الملك إضرار به. فإذا كان هكذا لا نحتاج إلى ضرر آخر وتعارضه مع ذاك، نفس ضرره هو منعه من التصرف، ومنعه من التصرف حرج أو مناف لقاعدة التسلط على ماله، فيسهل الأمر في ترجيح هذا بقاعدة التسلط. يعني لا نقول بضررين تعارضا وتساقطا ورجعنا إلى قاعدة التسلط، بل نقول ابتداء هذا الضرر الوارد عليه من منعه من التصرف راجح بقاعدة التسلط. هذا الذي ذكرناه من أنه يمكن حينئذ أن يرجع إلى قاعدة نفي الحرج من باب أنها حاكمة، فيرجع إلى ابتداء وبلا لحاظ التعارض، أو من أنه بعد تعارض الضررين وتساقطهما يرجع إلى قاعدة نفي الحرج أو قاعدة تسلط المالك على المال، أو هذا الثالث الأخير من كفاية صدق الضرر بالمنع عن التصرف في المال، فيرجح حقه في التصرف ودفع الضرر بالمنع عن نفسه، دفع الضرر الناشئ من المنع عن نفسه بنفس قاعدة التسلط، يرجح ذلك على ضرر الآخر. هذا كله أو بعضه يمكن أن يكون هو الوجه فيما صرح به جماعة، وأطلق الآخرون الكلام بحيث يفيده من جواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار يبني داره مدبغة للجلود أو مقصرة للثياب أو حماما، والحمام يعني مياه كثيرة ورطوبات وكذا وبالوعة وأمثال ذلك وزحمة أناس يذهبون ويجيئون ازدحام، أو بيتا للحدادة أصوات الطرق على الحديد وكذا، كل ذلك صرحوا أو أطلق البعض بحيث يدل على جوازه، بل حكي عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعوى الوفاق عليه، لعل الوجه فيه بعض ما قلناه أو كله، أنه من باب ترجيح طرف المالك ونفي الضرر عنه ومنع الضرر عنه الناشئ من منعه من التصرف لقاعدة التسلط، أو من باب حكومة لا حرج، أو أنه بعد التعارض والتساقط بين الضررين يرجع إلى قاعدة التسلط أو قاعدة نفي الحرج. ولعل هذا أيضا الذي ذكرناه بل بعضه بالتحديد وهو الأخير، أي البناء على كون منعه من التصرف في ملكه ضررا له وترجيح ذلك ابتداء بمثل قاعدة السلطنة، لعل هذا هو أيضا منشأ ما ذكره العلامة في التذكرة من الفرق بين تصرف الإنسان في المباح وبين تصرفه في ملكه، مثال الأول أن يخرج من ملكه إلى الفضاء المباح ما يصطلح فيه بالروشن أو الجناح، بناء يزيد عن بنائه المطابق لأرضه، لا يكون موضوعا على أساس مستقل، بناء يفرع من بنائه الموضوع على أساسه في أرضه فيفرع إلى المباح إلى الفضاء المباح ويشغل حيزا من الفضاء المباح، والتصرف في المباح جائز. لكن ماذا لو تضرر الجار بإخراج الروشن أو الجناح وفرقوا بينهما بعد الاشتراك فيما ذكر بأن الجناح يحتاج إلى وضع العمود لكن الروشن لا يحتاج إليه، بغض النظر عن هذا بناء مده من بنائه الأصلي في الفضاء المباح إذا لم يتضرر جار فلا بأس، أما إذا تضرر الجار فقال لا يجوز، فقيد جواز التصرف بالمباح في مثل ذلك بأن لا يتضرر الجار، وأما إذا كان التصرف في ملكه مثل إحداث البالوعة في ملكه الدائر أمرها بين أن يفعل فيتضرر الجار ولا يفعل فيتضرره، أو غرس الشجر إذا غرس مثلا سقاية وكذا وماء ينتشر في الأرض يمتد إلى أرض جاره وداره أو بئره، وليس هذا ماء قذرا لكن كيف ما كان هناك بئر أعدى للشرب لا يضع فيها أي ماء وأنت تسقي بكل ماء، هناك من يسقي حتى بالمجاري ويطعموننا ثمارها وخضارها، كيفما كان لو فرض أنه يريد أن يغرس أشجارا فإذا غرسها تضرر الجار وإذا لم يغرس تضرر هو، هنا اشترط العلامة قال هنا لم يشترط في الأول اشترط قال إذا أراد أن يتصرف في المباح فيقيد بعدم تضرر الجار، وأما إذا كان التصرف في ملكه كمثال البالوعة وغرس الأشجار فهنا لا يقيد بعدم تضرر الجار حتى لو تضرر الجار له أن يتصرف في ملكه. كيف يكون ما ذكرناه منشئا لهذا الفرق؟ نقول كونه منشئا لهذا الفرق بهذا الوجه، وهو أنه يمكن أن يقال، خصوصا إذا كان في الأمثلة إطلاق، بأنه لم يذكر تضرره، تضرر المتصرف بمثل أن تنتشر رطوبة البالوعة في داره، أو بمثل أن يكون محتاجا إلى الأشجار لقوت يومه. ما عندي رأس مال ولا أحسن صنعة، ما عندي إلا هذه الأرض ورثتها من أبي، وما عندي فلوس أبني فيها دكانا أجعله كذا أو كذا، ما عندي إلا أن أزرع وآكل، أغرس وآكل، أبيع شيئا وآكل شيئا مثلا. ما قيد بمثل هذا، فيمكن أن يفرض الضرر في نفس منعه من التصرف بالغرس، حتى لو كان يريد أن يغرس من باب أن يترفه بذلك، يبتهج وينتفع بالنظر إلى هذه الأشجار، بالتفيؤ في ظلالها، بتنسم العليل الذي يلعب بين أوراقها ولو في بعض الأوقات مثلا. هذا إذا منعناه منه يفوت عليه نفع، لا يتضرر من هذه الجهة، لكن نفسه أن يمنع من التصرف في ماله ويحشر عليه، هذا نوع ضرر عليه. تقييد لسلطنته، إضرار به من هذه الجهة. فإذا قلنا هكذا فحينئذ إذا كان التصرف في المباح، فالمباح ليس ملكا لك حتى نقول إن منعك منه من التصرف فيه ضرر عليك، وغاية ما يفوت عليك هناك هي المنفعة، غاية ما يحصل هناك وفوت المنفعة التي لو أخرجت الجناح أو الروشن لانتفعتها، فبمنعك تفوت هذه المنفعة. من هنا يمكن أن يقال ليس لك لأجل تحصيل منفعة أن تضر بجارك، تمنع من تحصيلها إذا كان الجار يتضرر. أما إذا كان التصرف في الملك، فحتى لو لم يكن في ترك التصرف إلا فوات النفع، كما في المثال الذي ضربته، فوات منفعة التفيؤ بظلال الأشجار والتنزه في الأرض المشجرة الخضراء من حيث المتعلق للتصرف، ليس إلا هذه المنفعة تفوت، لكن نفسه أن تمنع من التصرف في مالك بأي تصرف، سواء كان تصرفا تركه مضر أو مفوت لمنفعة فقط، نفس المنع من التصرف هو إضرار بك، تقييد لسلطانك مثلا، هو ضرر، هذا التقييد ضرر. إذا قلنا هكذا فمن هذا الباب ماذا نقول؟ إذا كان التصرف في ماله فضرره العائد عليه بترك التصرف ومنعه منه يرجح بعموم قاعدة التسلط، تقييده إضراره بتقييد سلطانه مناف لقاعدة التسلط، فيرجح مراعاة ضرره بالقاعدة ولو تضرر الجار، لعله من هذا الباب. وعلى هذا الأساس فرق العلامة بين هذين وفصل هذا التفصيل. نعم، إذن نحن كنا قدمنا أنهم بحسب الظاهر متفقون عليه، البعض صرح والبعض أطلق، وفي الكلمات كما حكي عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعوا الوفاق عليه إلى آخره. نعم ناقش في ذلك السبزواري بعد الاعتراف بأن الحكم بتقديم المالك وأن له هو أن يتصرف في ماله وإن تضرر الجار، بعد الاعتراف بأن هذا هو مذهب العلماء وهو المعروف بين العلماء، مع ذلك ناقشه. حاصل نقاشه وقوع التعارض بين عموم التسلط على الأموال وعموم نفي الضرر، فاستشكل في تقديم تصرف المالك في ملكه إذا كان ذلك مستلزما لضرر فاحش على الجار. التقييد بالضرر الفاحش ليس بالضرورة أن يكون المراد به أنه ضرر يعني كبير جدا، مقصود بالفاحش لعله ما لا يتسامح فيه بحسب العادة، ما يعتاد به، لعله هكذا. وبغض النظر عن هذا، قل إذا كان في تصرف المالك في ملكه ضرر على الجار فنحن نستشكل في تقديم حق المالك في التصرف في هذه الموارد. مثل له بنظير الأمثلة المتقدمة، مثل ما إذا حفر في ملكه بالوعة يفسد بها بئر الجار، لعل من هذا المثال يعلم أن الفاحش لا يريد به ضررا كبيرا، فساد البئر مثلا. طب إذا ترك ما قال، أو كان له دكان في صف دكاكين العطارين، العطارين شو؟ دكاكين مبنية على الهدوء وروائح منتجات العطارة، هذا فتح دكانه الموجود في صف دكاكين العطارين دكان حدادة يشعل فيه النار ويخرج منه الدخان ذو الروائح المزعجة ويطرق به أو فيه على الحديد من الصبح إلى الليل، يعني أصوات وضجيج وروائح كريهة مقابل هدوء وروائح معطرة، روائح أعشاب وأمثال ذلك ملائمة للطباع مثلا، إلا من عندهم بعض الحساسيات أو الربو من أمثالي فلا يناسبهم كل ما تفوح روائحه من العطار. أحيانا إذا أدخل عند العطار وأطيل الجلوس ربما أخرج من هناك إلى المستشفى مثلا. على كل يقول هذا يفتح دكانه كذلك هنا يضر بجيرانه العطارين، أو جعل داره مدبغة يدبغ فيها الجلود تنبعث منها روائح الجلود شبيه روائح الميتة، روائح الجيف، أو مطبخة تفوح منها روائح الطبخ والأطعمة، بس ما أدري لعل المطبخة ليست مطبخا من قبيل كذا يطبخ فيها شيء خاص يعد فيها شيء خاص، هذا يحتاج أن نراجع اللغة ونحو ذلك. إذن هو قال أنا أستشكل هناك تعارض بين دليلي التسلط على الأموال ونفي الضرر، هذا يجيء لاحقا التعارض لأن النسبة العموم من وجه، فأنت قد تتصرف في ملكك من دون أن يلزم ضرر على الجار، فهذا مورد قاعدة التسلط، وقد يلزم ضرر على الجار أو الغير من دون تصرف في ملكك بطريقة أخرى، فهذا مورد نفي الضرر. وقد يجتمعان كما في هذه الأمثلة، تتصرف في ملكك فيلزم الضرر، فهو مورد ينطبق فيه ويلتقي في قاعدتا التسلط ونفي الضرر، فيتعارضان فيه. فكيف نقدم دليل التسلط؟ هذا متعارضان، لماذا نقدم دليل التسلط؟ استشكل في هذا، اعترض على صاحب الكفاية في استشكاله هذا، اعترض البعض تبعا لما ذكره صاحب الرياض بما حاصله أنه لا وجه للتأمل في الحكم بجواز تصرف المالك في ملكي في الفرض المذكور بعد إطباق العلماء على الحكم بالجواز إطباقا منقولا ومحصلا، يعني نقل لنا إطباقهم وإجماعهم ونحن أيضا فحصنا وبحثنا ووجدناهم متفقين على هذا الحكم، تتأمل وتتوقف فيه وتستشكل لماذا؟ إذن أولا لا وجه للتأمل بعد هذا الإطباق والإجماع منهم منقولا ومحصلا، ولا وجه للتأمل بعد الخبر المعمول به بينهم بل المتواتر. أي خبر؟ الناس مسلطون على أموالهم، هذا خبر نبوي أقل ما يقال فيه أنه معمول به، وأكثر ما يقال فيه أنه متواتر بينهم. فإذا كان هذا الطرف طرف التسلط المبيح له أن يتصرف في ملكه معه هذا الخبر، خبره مثل هذا المقبول المعمول به بل المتواتر، بينما الطرف الآخر أخبار نفي الضرر ليست بهذه المنزلة ولا تكافئ. لماذا؟ بعضها ضعيف، بعضها كما قلت ضعيف، وهي مع ذلك كما قال محمولة على ما إذا لم يكن للمالك من تصرفه في ملكه غرض إلا الإضرار بالغير. وفي الرواية التي تحكي قصة سمرة والتي صدرنا بها المسألة إيماء إلى ذلك، نشوف سياق الرواية كيف جاء خبر الأنصاري، بل الأنصاري نفسه أخبر النبي بخبره وأن سمرة يدخل إلى عذقه من دون أن يستأذن وكلمناه في ذلك فأبى، فكلم النبي سمرة قال ملكي، أستأذن حتى أدخل إلى ملكي؟ كأنكم تأتوننا بفقه وشريعة جديدة. وهذا لعله غير مؤمن بأصل هذا الدين على كل حال، سمرة أصل ملعون. كيفما كان لا أستأذن، أستأذن إلى الدخول إلى ملكي؟ قال دعه ولك بدله عذق في مكان كذا، قال لا أريد، عذقان لا أريد، حتى بلغ عشرا وأطلق المكان بحسب ما يظهر من بعض العبارات 10 أعذق في أي مكان تريد، ما قبل حتى قال دعه ولك بدله عذق في الجنة. ومعنى ذلك أن تكون من أهل الجنة، لأن لا معنى لأن يكون لك عذق في الجنة وأنت في النار، وماذا أصنع به؟ يتمتع به أهل الجنة، وفي الحقيقة ليس لي إذا كنت من أهل النار. لازم هذا المعنى أنه تكون أنت أيضا في الجنة ليكون العذق لك فيها. حتى هذا رفض، وواحد مثل هذا يعلم آخر الأمر أنه لا يقصد من الإصرار على التصرف في ملكه والدخول إلى ملكه سوى الإضرار بالجار الأنصاري، واضح؟ ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الكلام: إنك يا سمرة رجل مضار، خلاص ما عندك شيء آخر، لعنده أغراض أخرى لا يقال له مضار، ليريد أن يحفر بالوعة ليجتمع فيها ماء كنيفة ومغسلة وما أدري ماذا، لا يقال له مضار، يريد أن يصلح بيته وداره، فيتفق أن ينشئ عن ذلك ضرر للغير، لأنه هو ليس يقصد إلا الضرر وهو مضار. ها؟ فهذه الرواية تدل أو تومي، ستومي بمعنى إشارة ضعيفة، أو لا تومي بمعنى أن وإن لم تكن واردة لبيان هذا، لكن في الضمن في الأثناء في السياق من أول إلى آخر يمكن الواحد أن يفهم منها هذا، تومي إليه بدلالة إيماء، لكن دلالة مقبولة معتبرة ظهور. فهذه الأخبار تبعا لهذه الرواية الدالة على هذا المعنى محمولة كلها جمعا على كون المالك المتصرف في ملكه ليس له غرض من التصرف إلا الإضرار بالآخر بالجار. إذن أولا هي لا تكافئ من حيث السند لأن فيها الضعاف، وطبعا هذا كأنه لا يقبل ما ادعاه الفخر في باب الرهن من الإيضاح من تواتر أخبارنا في الضرع على ما قدمناه في أول الكلام، وإلا فإن هذه متواترة تلك متواترة، لابد أن يتكلف وجه جمع دلالة بينهما. إذن ليست متواترة وفيها ضعاف، ولا تكافئ تلك المتواترة، وثانيا هي فيها إشكال دلالي، بعضها يدل كالراوية لقصة سامورا على أن موردها ما كان غرض المالك من التصرف الإضرار المحض بالجار، والباقي محمول على هذا وما يومي هذا إليه جمعا، فمورده مختلف، نحن نتحدث عن غير هذا، يعني يصبح هناك جمع. إذا كان غرضه فقط وفقط الإضرار فنقول لا يجوز عملا برواية سمرة وبجميع هذه الروايات المحمولة على رواية سمرة، أما إذا كان غير ذلك فليس هكذا. ومن هنا بعد ذلك يأخذ بالتفصيل على ضوء هذا الكلام، لكن قبل أن أذهب إلى التفصيل يتمم الكلام. إذن لا تكافؤ سندا ولا يتعارضان دلالة، تلك موردها أخص من التسلط، أنت مسلط على مالك مطلقا، تضرر الجار أم لا، كان غرضك فقط وفقط الإضرار أم لا. هل تقول إذا كان غرضك وقصدك الإضرار فقط فلا ضرر، ممنوع من التصرف، يجمع نوع تخصيص، ثم يقول لو تنزلنا عما قلنا وسلمنا أن هناك تكافؤا وتعارضا بين هذين الخبرين، خبر السلطنة للمالك على ماله وخبر نفي الضرر، مع ذلك نقول بترجيح خبر السلطنة، وذلك أن التعارض بينهما هو بالعموم من وجه كما قلت قبل قليل، لأن التسلط على المال والتصرف فيه قد يكون من غير ضرر، والضرر قد يكون لا بسبب التصرف والتسلط على المال، وقد يجتمعان كما في هذه الموارد بالتصرف الناشئ عن تسلط على المال يقع الضرر على الجار فيجتمعان. إذن النسبة بينهما عموم ووجب، وهما متعارضان متعارض العموم من وجه، ولهما مورد اجتماع. وفي مورد الاجتماع نرجح تصرف المالك الذي حكم المشهور، هذه الشهرة العظيمة، حتى قيل هذا القائل هذا المستدل هذا المعترض نفسه هو قال أطبق عليه نقلا وتحصيلا. في مورد الاجتماع هم قالوا بالجواز فنرجح الجواز بأمرين: الأول الأصل، فإن الأصل أنه للمالك أن يتصرف في ملكه إلا أن يدل دليل على منعه لهذه القاعدة ونحوها التسلط على المال، فضلا عن الأصول العملية. والثاني للإجماع الذي قلنا إنه منقول بل ومحصل على جواز التصرف في مثل هذا الفرض. بعد هذا الكلام يذهب إلى التفصيل، يقول مرة التصرف لا يكون منه لا منفعة ولا دفع ضرر وليس إلا لقصد الإضرار بالغير، هذا لا يجوز، ثم يذكر أقساما أخرى. هذا أتركه حتى نقرأ ما فاتنا إلى اليوم من عبارات. نقول: ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين، فمع فقد المرجح، يعني مع المرجح يؤخذ بالمرجح، وإنما الكلام مع فقد المرجح. وماذا نصنع مع فقد المرجح؟ يقول: مع فقد المرجح يرجع إلى الأصول والقواعد الأخرى، كما أنه إذا أكره بدأ يذكر أمثلة، لكن ما في أمثلته تعارض للضرر في شخص واحد بحسب الظاهر. الآن ننظر، لا أظن أنه موجود في أمثلته مثال لتعارض الضررين في شخص واحد. كيفما كان، كما أنه إذا أكره على الولاية، يعني كما في مثال ما لو أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة هذه الولاية للإضرار على الناس، وطبعا إذا تركها تستلزم الإضرار عليه من قبل الجائر، في هذه يتعارض هذان الضرران، فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج. إذا أكره على الولاية كذلك إنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج. من أي باب؟ لأن إلزام الشخص بتحمل الضرر على نفسه لدفع الضرر عن غيره هذا حرج، فينفى بقاعدة الحرج. سيجيء لاحقا ينفى بقاعدة الحرج ابتداء للحكومة، أو ينفى بعد تعارض الضرر وتساقط قاعدة الضرر وجها احتمالا، هذا لا يهم لاحقا. يقول: وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب، هناك راجعها مفصلا. ليش؟ لأنه هذا يكون نوع تطبيق لهذا الكلام هنا، واضح؟ ومثله إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره، وترك التصرف موجبا لتضرر نفسه، كمثال حفر البالوعة، فإنه يرجع إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم. ثم هذا المقدار من الأمثلة إلى الآن فرضنا فيه أنه بالتصرف يرد الضرر على الغير، بتركه يرد الضرر عليه، يعني مثل أن الجائر يضربه يحبسه يأخذ أمواله، أو أن الماء يضرر بيته إذا لم يحفر البلوعة. هنا نقول ولو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضررا، إذا قلنا مجرد منعه عن أن يتصرف في ملكه ضرر، لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف في الملك، فيرجع إلى عموم التصرف. يعني لا نحتاج إلى فرض ضرر آخر وتعارض الضررين ثم الرجوع إلى قاعدة التسلط، بل ابتداء ولو لم يكن يلزم من ترك التصرف ضرر مثل رطوبة البيت أو إيذاء الجائر له، ولم يكن ضرره إلا بمحض منعه من التصرف، فأيضا نقول في مثله يرجح جانبه بقاعدة التسلط، يرجع إلى عموم التسلط. ويمكن الرجوع أيضا إلى قاعدة نفي الحرج، تمسكنا أولا بقاعدة نفي الحرج في غير مورد التسلط، في غير مورد التصرف في المال، في مورد التولي للجائر، نقول كقاعدة كلية إلزامه بتحمل ضرر الجائر، بتحمل الضرر، ومصداقه هنا ضرر الجائر، فقط لدفع الضرر عن غيره هذا حرج عليك، لماذا توقعونني في الحرج لأجل غيري؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، أنفي عن نفسي فأقبل الولاية وإن كان يلزم فضرر الغير. هنا أيضا يطبقه في التصرف في الملك من باب هذا، لأن منع المالك يعني عن التصرف في ملكه لأجلي ولدفع ضرر الغير إذا تصرف هذا حرج وضيق تضيق عليه، لكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج هنا إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر فلا ينظر إلى تعارض الضررين، ابتداء يقال مورد نفي الضرر غير ما يلزم من منع المالك عن التصرف حرج، غير موارد ملك التصرف في ملك المالك لأن تصرفه فيه من حقه ومنعه عن ضيق وحرج، فهنا لا يجي نفي الضرر مقصورا على ذلك. إذا قلنا بالحكومة ابتداء يقال هكذا، وإما لتعارضهما يعني الضررين والرجوع إلى الأصل، أي أصل؟ قل لي. أحسن، هي نفس نفي الحرج، خاف تفهم من العبارة لتعارض الحرج مع الضرر والرجوع إلى أصل، لا، لتعارض الضررين والرجوع إلى الأصل كما قلنا في الكلام السابق، غاية الأمر أن الأصل هنا هو قال سابقا يرجع إلى الأصول والقواعد الأخرى، الرجوع إلى الأصل يعني أو القاعدة، الأصل أو القاعدة هنا هو قاعدة نفي الحرج على كل يرجع إليه إما ابتداء أو بعد التعارض والتساقط. هذا منه تنبيه على أن قاعدة الحرج يمكن فيها الحكومة فتقدم ابتداء ولا يختص تقديمها بفرض التعارض والتساقط، لكن قاعدة التسلط اللي قدمناها قبل قليل في التصرف في المال ليست هكذا، لا يمكن فيها الحكومة. سابقا قلنا نفي الضرر حاكم عليها وعلى جميع أدلة الأحكام الأخرى، وجوب الوضوء نفي الضرر حاكم عليه، لزوم العقد نفي الضرر حاكم عليه، قاعدة التسلط نفي الضرر حاكم عليه، فيحتاج إلى يعني لا مجال لقاعدة التسلط مع قاعدة نفي الضرر، فيحتاج إلى أن تسقط هذه القاعدة كيف؟ بالتعارض، فيكون مجال لقاعدة التسلط. أما قاعدة نفي الحرج فيمكن فرض حكومتها على نفي الضرر، ولعل هذا أو بعضه منشأ إطلاق، يعني وجوه ذكرناها، واحد تعارض الضررين والرجوع إلى قاعدة التسلط، واحد تعارضهما والرجوع إلى الحرج، واحد تعارضهما أو عدم تعارضهما الرجوع إلى الحرج ابتداء للحكومة، واحد أن نفرض أن نفس منعه من التصرف حرج وضيق عليه أو ضرر عليه، فيرجح ضرره مراعاة ضرره بعد تعارضه مع ضرر الجار بقاعدة التسلط. هذا كله أو بعضه لعله هو منشأ إطلاق جماعة. وتصريح آخرين بجواز تصرف المالك في ملكه، وإن تضرر الجار. كيف يعني يتصرف في ملكه وإن تضرر الجار؟ بهذه الأمثلة، كأن يبني، بأن يبني دارا ومدبغة أو حماما أو بيت القصارة، بيت القصارة بيت الغسيل والتنظيف للثياب، أو بيت الحدادة، حداد يصير دكان. أي بل حكي عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعوى الوفاق عليه، ولعله أيضا ولو في بعضه في أحد وجوهه منشأ ما في التذكر من الفرق بين تصرف الإنسان في الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح إليه وبين تصرفه في ملكه. فرق بينهما حيث اعتبر في الأول التصرف المباح شرط عدم تضرر الجار، بخلاف الثاني يتصرف وإن تضرر الجار. هذا بيان لكون ما ذكرناه منشئا لهذا الفرق، فإن المنع عن التصرف المباح لا يعد ضررا بل فوات انتفاع، لذلك نقول ليس لك أن تحصل انتفاع على حساب إضرار بالجار، تحصل انتفاع من المباح على حساب إضرار بالجار، بخلاف ما لو كان التصرف في ملكه فنقول منعه عنه إضرار به. فإذا كان إضرارا نقول هذا الإضرار به مرجح مراعاته بقاعدة التسلط، ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا. نعم ناقش في ذلك صاحب الكفاية، بل كفاية الأحكام للسبزواري، ناقش في ذلك صاحب الكفاية مع الاعتراف بأن الحكم بجواز تصرف المالك هنا هو المعروف بين الأصحاب، ناقش بمعارضة عموم التسلط بعموم نفي الضرر. قال في الكفاية في بيان هذا النقاش والاعتراض، ويشكل جواز ذلك عن تصرف ولو أضر بالجار فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا، كما إذا حفر في ملكي بالوعة ففسد بها بئر الغير، أو جعل حانوته الذي في صف العطارين حانوت حداد، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة، انتهى واعترض عليه. هذا إن شاء الله نقرأه مع بيان بقية كلام المعترض، والحمد لله رب العالمين.